أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بآية التجارة عن تراض لإثبات المنع من بيع الفضولي بالإجازة اللاحقة، ووصل بنا الكلام إلى مناقشة الاستدلال، وقلنا أن الاستدلال مبني على ثبوت المفهوم، إما مفهوم الحاصر وإما مفهوم سياق التحديد، وتقدمت مناقشة مفهوم الحاصر، وقلنا أن هناك نزاع بين الأعلام في أن الاستثناء هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع، وذكرنا في الجلسة السابقة محاولات ووجوه لكون الاستثناء استثناء متصلا لا أنه استثناء منقطع. أما سياق التحديد، نعم إصفهاني، يعني النقاط الأساسية لاحظها تقريبا استوعبناها، في هناك نقاط ما تعرض إليها في دراسات أعلى، يعني هذا الاستثناءات المنقطعة لها تخريجات على طريقة المجاز السكاكي وكذا، ما أريد أدخل فيه لأنه يطلبنا الباحث. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي سياق التحديد، بأن يدعى أن المتكلم في مقام فرز الأسباب، الأسباب الصحيحة عن الأسباب الباطلة، ومقام التحديد يوجب انعقاد المفهوم، فقد ناقش ذلك بأربع مناقشات. يستفاد من عبارة المصنف أربع مناقشات لذلك. أما المناقشة الأولى فهي ما عبر عن فمع تسليمه، وقد اختلفوا فيما هو المراد من قوله مع تسليمه، وهنا ثلاث تفسيرات يمكن أن تذكر للاعتراض الأول. التفسير الأول: لا نسلم أن المقام هو مقام التحديد، أي نناقش الصغرى، فلا نسلم أن المتكلم في مقام التحديد، إذ لو قرأنا الآية فمفادها النهي عن أكل الأموال بالباطل واستثناء التجارة عن تراض، فمن أين تعرفون أن المتكلم في مقام التحديد وضرب القاعدة العامة التي بل يريد أن يجمع فيها جميع الأسباب المجوزة للأكل؟ ويؤكد هذا المعنى أننا نعلم أن هناك أسباب كثيرة لجواز الأكل ليس من قبيل الأسباب الباطلة، إذ يجوز الأكل عن طريق إباحة التصرف، يجوز الأكل عن طريق الإرث، يجوز الأكل عن طريق ما ليس هو بعنوان التجارة، فإن التجارة معناها هو تشغيل رأس المال للاسترباح، التجارة معناها تشغيل رأس المال للاسترباح، وكثير من المعاملات لا يصدق عليها عنوان التجارة. والله شيخنا، من كان يبيع يريد أن يشتري أو يبيع، لا من باب أنه يشغل رأس مال معين لأجل الاسترباء فلا يقال عنه تجارة، ومع ذلك بلا إشكال يجوز الأكل. إذا لا نسلم أن المتكلم في مقام التحديد والفرز، وأنه يفرز الأسباب الصحيحة وعن الأسباب الباطلة، ويحصر السبب الصحيح في عنوان التجارة عن تراضي. هذا هو بلي التفسير الأول. التفسير الثاني أننا نسلم أن السياق سياق تحديد، ولكن سياق التحديد لا مفهوم له، وذلك لأنه يكفي في التحديد ضرب كبرى كلية وقانون عام يرجع إليه المكلف في مورد الشك، وليس هو في مقام بيان الانتفاء عند الانتفاء. فالمتكلم إذا جاء المقنن يأتي بقواعد عامة فيقول بأنه يجوز لكم أن تأكلوا الأموال بينكم بالباطل إلا إذا كانت تجارة عن تراض، والغرض من إلقاء هذا الكبرى أنه إعطاء ضابطة عامة كسائر إعطاء العمومات، والعمومات بما هي عمومات قابلة للتصرف، قابلة للتصرف، قابلة للتخصيص، ليس لها مفهوم، لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. فسياق التحديد غاية ما يقتضي إعطاء كبرى كلية، إعطاء ضابط عام، وإعطاء كبرى كلية وضابط عام شيء، والمفهوم في علم الأصول وهو الانتفاء عند الانتفاء شيء آخر. مثل المقنن يعطي قانون عام، إعطاء القانون العام لا يقتضي بأنه ينتفي، أنه نستفيد الانتفاء عند انتفاء من باب المفهوم، ضابطة عامة بل كبروية قانون كلي، وهذا ليس في مقام بيان الانتفاء عند الانتفاء. هذا تفسير ثاني. التفسير الثالث أنه سلمنا أن المقام ليس مقام إعطاء ضابط عامة بل مقام تحديد، وفرق بين مقام تحديد ومقام ضرب قاعدة كلية عامة، فإن مقام ضرب القاعدة الكلية العامة صحيح لا يدل على الانتفاع عند الانتفاع، ما لها مفهوم. ولا القانون العام إذا الإمام جاء ألقى قانون عام هل يدل له مفهوم؟ قطعا لا. الروايات التي تحتوي على كبريات كلها كبريات لكنها ليس لها مفهوم، ولكن ندعي أن المقام مقام التحديد. هنا نقول هذه الدلالة دلالة سياقية، والدلالة السياقية دلالة ضعيفة ليست بحجة، فهذا من باب عدم حجية الدلالة السياقية، لأن الدلالة السياقية ليست دلالة بل ناشئة من الألفاظ أو من بل من قراء واضحة. ولهذا عند كثير من الأصوليين السياق أضعف الأدلة. فالسياق المذكور وإن كان يقتضي التحديد إلا أن سياق التحديد لا مفهوم له، لأن نكتته نكتة سياقية والسياق لا يشكل ظهورا. هذا إشكال على نكتة شنو؟ السياق، دلالة السياق. ما مر عليكم في اللمعة مسألة دلالة السياق؟ شكك في دلالة السياق. فذكر جمع من الأعلام وهو في كلمات الشهيد الثاني في المسالك وغيرهم، بل نسب إلى المشهور أن الدلالات السياقية دلالات ضعيفة لا تشكل ظهورا فلا يمكن التشبث بها. إذن هنا ثلاثة تفسيرات للعبارة، خلنا نقرأ العبارة إياك. وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، يقيد عن تراض له الوصف، فما مع تسليمه، تسليم شنو؟ تسليم سياق التحديد نفس السياق تسلمه، أو تسليم التحديد، أو التسليم أنه موجب لثبوت المفهوم. كم احتمال؟ احتمالات ثلاثة. وأنا أستقرب من الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول، يعني مناقشة الشيخ مناقشة صغروية، يعني لا نسلم أن المتكلم في مقام التحديد والفرض الأسباب الصحيحة عن الأسباب الباطلة، لا أننا نسلم أنه في هذا المقام، ولكن نناقش كبرويا في أنه ليس هذا تحديد بل إعطاء ضابط عام، أو أن هذا مستفاد من السياق والسياق ليس بحجة. لا، هذا خلاف ظاهر مباني المصنف. المصنف يرى دلالة السياق، ما عنده إشكال كبروي على أن السياق ليس بحجة، قد يناقش صغرويا في بعض الموارد في ثبوت السياق وعدم ثبوت السياق، أو إذا صار تعارض بين دلالة سياق ورواية باللفظ ما هو المقدم عند التعارض، هذا بحث آخر. فإذا لا يبعد أن قوله مع تسليمه، مع تسليم أن السياق سياقه، يعني ترجع لأصل المطلب، أما سياق التحديد فمع تسليمه، يعني مع تسليم أن المورد سياق سياق، يعني لا نسلم أن السياق ها هنا سياق تحديد. هذا هو الاعتراض الأول ببياناته الثلاث. الاعتراض، إذا كل اعتراض في بيانات ثلاثة وأربعة ما خلصنا يا شيخنا. متى نوصل الاجتهاد يا شيخ؟ متى نوصل الاجتهاد؟ متى نخلص هالكتاب؟ كل يوم يحضر الدرس يطالع، وقلت له طالع وتعور راسك كل يوم طالع. مثل اللي يقرأ القرآن أول يوم في شهر رمضان، ينتظر يفتح صفحة، لا تستعجل، لا تنظر إلى آخر الكتاب، يصيدك أخاف يصيدك اليأس. من مشى وصل، احنا نقول مثال من مشى وصل، حبه حبه توصل ان شاء الله.
الناس طالعين لمواطن الناس الحين على الكتاب،
ها مواطن الناس وبان لقب بواطن، احنا علينا بالظواهر. هذا هو الاشكال الاول. الاشكال الثاني، سلمنا وتسلمنا جدلا، واضح شيخ جعفر، دجلا، ان السياق سياق تحديد، ولكن ما هو غرضكم من كون السياق تحديد؟ إثبات المفهوم. وهنا يرد الاعتراض أن ما له المفهوم وهو أقوى من هذا السياق، وهو مثل الجملة الشرطية، إذا كان القيد قيدا غالبيا فلا ينعقد المفهوم، والمفروض أن كون التجارة عن تراض هي قيد غالبي ولا مفهوم في القيود الغالبية، مثل المثال الكلاسيكي وربائبكم اللاتي، ما في مثال آخر لا، وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإذا هذا لا مفهوم له، لأن القيد قيد غالبي. المحقق، خلنا نقرب نجيب المحقق الإيرواني حتى لا يضيع العبارة، قال كبلي بلي ثانيا، فمع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى، يعني غير الاحتراز، غير الاحتراز، ما هي الفائدة الأخرى الاحتراز؟ ككونه واردا مورد الغالب كما نحن فيه، فإن أغلب التجارات عن تراض. وفي قوله تعالى وراء الآية انتهى. هذا الكلام اعترض عليه باعتراضين، اعتراض مبنائي كبروي أن كون القيد غالبيان لا يمنع من انعقاد المفهوم، فما اشتهر من أن القيود الغالبية لا مفهوم لها محل تأمل ونظار، فإن المتكلم في ركز معي في النكتة، المتكلم في مقام البيان وهو يتكلم بقضية حقيقية وليست قضية خارجية، فلماذا يذكر القيد إذا لم يكن دخيلا في الحكم؟ إذا كان هذا القيد ليس دخيلا في الحكم وفي الملاك وفي الإرادة، غايته أنه قيد غالبي في الخارج، فلماذا يذكره المتكلم في مقام بيان الحكم على الموضوع؟ ما دام هذا القيد والصفة والخصوصية الغالبية لا علاقة لها بالملاك والإرادة، فينبغي على المتكلم أن لا يذكرها في مقام ضرب القانون وسياق القضية الحقيقية، فمجرد كونها غالبية مو مصحح أن يذكرها المتكلم. ولهذا نلاحظ يا شيخنا أن أكثر الخطابات الشرعية في مواردها فيها صفات غالبية بس الشارع ما يذكرها. تفتين النكتة؟ كثير من الخطابات الشرعية في مواردها أمور غالبية ولكن الشارع ما ذكرها، فلماذا يذكرها هنا ولا يذكرها هناك؟ إذا كانت الغلبة مصححة فليذكرها هنا. يقول أحل الله البيع، البيع عن تراضي، أحل الأوفو بالعقود، ما عندنا العقود غالبية، ما كل شيء فيها غالب، ما هو الغالب في العقود؟ تراضي. الغالب في العقود أن يكون بين المميزين، الغالب في العقود أن يكون بين كذا، ما يخلو مورد من وجود غلبة، فلماذا لا يذكر القيود الغالبية في الموارد إنما ذكرها هنا؟ إذن مجرد كون الشيء غالبيا لا يمنع من انعقاده، يعني يمنع من كون الشيء غالبيا لا يصحح أنه حينئذ لا احترازية له. فنقول مقتضى الصناعة أي قيد يذكره المتكلم في كلامه فإن قاعدة احترازية القيود تأتي، لا أننا نلغي هذا القيد وننزل وجوده منزلة عدمه، وإلا لو لم يكن له دخالة ينبغي أن لا يذكر هذا القيد، ومجرد كونه غالبا في الخارج ليس مصححا عرفيا لذكره في مقام القضية الحقيقية وضرب القاعدة والقانون. إذن القيود الغالبية لها مفهوم، وليس لها مفهوم، لها احترازية تترتب عليها قواعد احترازية القيود. واضح شيخنا؟ دليل خارجي. وأما المثال الكلاسيكي المشهور وربائبكم اللاتي في حجوركم، لولا الدليل الخارجي الخاص لحكمنا بالمفهوم. والشاهد على ذلك إن نفس الآية قالت في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، عادة النساء الذي تزوج الغالب ما أنهم هذا الغالب الدخول، وهنا قالوا باحترازية القيود مع أن هذا غالبي، بالعكس قالوا هاي الآية لو تكملها تبطل فكرتكم، يعني إن تجود صدر الآية روح إلى ذيل الآية، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالمحرم على الشخص أن يتزوج أم زوجته التي دخل بها. واحد يقول هذا هم قيد غالبي لأن عادة يتزوج سر دخول، والقيود الغالبية الاحترازية لها، فالمفروض أن المحرم هو مطلق أمهات الأزواج، دخل بالزوجة أو لم يدخل بالزوجة، مع أنهم قالوا هنا بالإح بالاحترازية، وخصصوا المحرمات بأم الزوجة المدخول بها. فليش احنا قلتون القيود الغالبية لاحترازية لها، وهنا قلتم القيود الغالبية لها احترازية؟ إذن هذا بباب ديك الآي وربائبكم من خلال القرينة الخارجية. ولهذا ذهب الإصفهاني وذهب بعض الأعلام أن الغلبة لا تمنع من الاحترازية وانعقاد المفهوم، وذكر هذا النائيني أيضا في بعض كلماته. واختلفت كلمات سيدنا الخوئي، سيدنا الخوئي بحسب المراجعة السابقة وأنتم راجعوا في كل الموسوعة، يمنع يمشي على هالمطلب أن القيود الغالبية لا مفهوم فيها ولا تجري فيها قاعدة احتراز القيود إلا في مورد واحد، إلا في مورد قال وكون القيد غالبيا لا يمنع. وأستاذنا حفظه الله نقل عن أستاذه الشيخ التبريزي أن رأي سيدنا الخوئي النهائي هو ما ذكره في هذا المورد الواحد، وهو أن الغلبة لا تمنع من الاحترازية، خلافا للشيخ الأعظم والمنسوب للمشهور. هذا رأي السيد الخوئي النهائي، وإن كان في الموسوعة كل الموارد التي رأيتها كان يقول إذا جاب قيود غالبية يقول لا مفهوم لها، مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم. في مورد واحد قال أن كون هذا غالب ما يضر، وهذا هو الذي بنى عليه بعد ذلك.
وفي مقتضى الموضوع الخارج للاحترازية.
نعم.
في مقتضى للاحترازية.
وش مطلق قصدكم؟
القيد الغالبي في مقتضى الاحترازية.
نعم نعم.
فالمعين له
هو. هو أصالة التطابق، أنه كل متكلم إذا أتى بقيدين.
على هذا المبدأ يكون.
طبيعي القيد الغالب.
الغالب
احتراز. نعم نعم دائما احترازي،
يعني مو على القرينة.
ما في قرينة، لا خلاص، القيود الغالبية كسائر القيود غير الغالبية، كونها غالبية ما لها أثر، ما لها مزية، ما دام المتكلم جاء بالقيد فتنعقد فيه الاحترازية. هذا إشكال أول، إشكال كبروي. واضح شيخ جعفر؟ إن شاء الله عندك سؤال؟
لا، بس هو الشيخ هنا اتبنى هذا
بلي، الشيخ واضح مبنى أنه يرى أن القيود الغالبية لا مفهوم لها، لا احترازية للقيود فيها، هذا رأي المشهور أصلا. قد ترى للعلم الواحد يعني اختلافات في نفس العلم الواحد، ولعله الاختلاف زمان قد يكون في مبنى كان مبنى مشهور بعدين تأمل في المطلب غير مبنى. المهم فالمهم مسألة فيها نزاع.
نأخذ بالأحداث،
بلي في الموارد الاجتهادية يؤخذ بالأحداث ويكون عدول عن الأول. الإشكال الثاني ما ذكره المحقق الإيرواني صفحة 226، خش إشكال التفت إليه. قال يا شيخنا الأعظم، أنتم قلتم لا مفهوم لأن القيد غالبي. هنا بتوضيح كلام الإيرواني يقول الإيرواني ما دام سلمتم أن السياق سياق التحديد، فالمفروض أن سياق التحديد قرينة على أن هذا القيد احترازي. ركز في كلامه، هذه بيضة ودجاجة، هذه مثل البيضة دجاجة. شلون إحنا عندنا الآن عنصرين، عنصر سياق التحديد وعنصر الغلبة في القيد. إذا وضعت يدك على الغلبة في القيد تقول ما لها مفهوم، ماكو احترازية. وإذا وضعت يدك على سياق التحديد وفرغت أن السياق سياق تحديد، فالمفروض أن تقول أن القيد وإن كان غالبيا فإن له مفهوم وأن فيه تحديد. فيقول الإيرواني يا شيخنا الأعظم، أنت وضعت يدك على الثاني ورفعت اليد عن الأول، لماذا لا تعكس؟ فتقول بعد يقول بعد المفهوم، وهو المفروض تعكس، يقول ليه نحن نقول كون القيد غالبي بحسب القاعدة والآص لا مفهوم له، ولكن يكون له مفهوم إذا جاءت قرينة، والقرينة هي نفس سياق التحديد. فإن سياق التحديد يولد لك ظهورا في المفهوم فيما لا مفهوم له كاللقب كالواصف. وإلا كيف تقول أن السياق تحديد ومع ذلك القيد؟ إذن هذا صار مو تحديد، إذن هذا كأنه أشبه بالجمع بين المتضادين. أنت تقول أن المتكلم في سياق التحديد وأنه يفرز الأسباب الصحيحة عن الأسباب الباطلة ويجعل السبب الصحيح والتجارة عن ترى، بعدين تقول هذا عن تراضي شلتها وراحت، إذن هذا ضرب لسياق التحديد. فإذا وأنت تتكلم الآن بعد التنزل وتسلم دجلا جدلا أن السياق سياق التحديد، فإذا يا أيها شوف الإيرواني، شوف التفاتات المحقق الإيرواني، خو ممكن إشكالاتها ما تريد بعد، وعنده إشكالات وايد، ما في مطلب إلا في إشكال صح، بس خو بعد ممكن إشكالاتها لا تريد، بعض إشكالاته تريد وبعض إشكالاته لا تريد. هذا خوش إشكال، أنت بعدما تسلم أن السياق سياق التحديد وأن المتكلم في مقام التحديد، فحينئذ ينعقد ظهور للقيد في التحديد والاحترام وإن كان قيدا غالب. وإلا إذا ما صار هناك مفهوم إذا بطل سياق التحديد. وضع إشكال المحقق الإيرواني، لا هو السياق قرينة بعد قرينة، ما يصير متكلم أنت الآن تقول تسلم، أنت سلمت أن السياق تحديد الشيخ الأعضاء،
سلمنا لكن هي قرينة،
مو قرينة، سلمها أن السياق تحديد، ما قال في إجمال. تارة واحد يدخل مطلب يقول أنا ما أدري السياق تحديد لا مو تحديد، ليش؟ لأن في تهافت. إذا قلنا سياق تحديد هكو قيد غالبي، وكون القيد غالبي يرفع الظهور في سياق التحديد. يا شيخ أنا إذا كان الظهور، نقول واحد يجي يقول لا كون القيد غالبي يمنع من كون الظهور أن السياق تحديد، يقول لا صح كلامك على العين والرأس ما عليه، بس إذا أنت تسلم أن السياق سياق تحديد انتهيت، بعد ذلك كيف تشكل بعد ذلك بأنه هذا القيد قيد غالبي؟ إلا إذا كان مراد الشيخ، احنا الآن نوجه الشيخ، هذا الآن كلامي أنا، انتهى كلام الإيرواني، الآن دفاع، إلا أن يكون الشيخ يقول أنا أسلم أن السياق سياق تحديد في المرتبة الأولى قبل أن أتكلم عن القيد الغالبي. فلو غض، أنا كنت أتكلم بغض النظر عن القيد الغالبي، بغض النظر عن القيد الغالبي السياق سياق تحديد. وأما في الإشكال الثاني، لو سلمنا أن المتكلم في حد ذاته بغض النظر عن ما سأتي به من قرين أنه في مقام التحديد، لكن نفس كون القيد غالبي يقتضي بأن هذا السياق في الحقيقة ليس سياق تحديد بالفعل، وإن كان في سياق تحديد بحسب الاقتضاء، فكون القيد قيدا غالبيا يمنع من انعقاد المفهوم فيمنع من سياق التحديد، فحينئذ يكون مقصود الشيخ في الاعتراض الثاني أننا بملاحظتي أن القيد قيدا غالبيا فلا ظهور حينئذ في السياق أنه سياق تحديد، وإن كان هذا الظهور تام لو لم يكن عندنا شنو القيد الغالبي. فتارة نتكلم بدون لحاظ القيد الغالبي، وتارة نتكلم مع لحاظ القيد الغالبي. في إشكال الأول كان يتكلم بغض النظر عن القيد الغالبي، قال في حد ذاته ليس السياق سياق تحديد، ولكن لو تنزلنا وقلنا في حد ذاته السياق سياق تحديد إلا أن القيد الغالبي يمنع من هذا السياق. إن شاء الله واضح. خوش، وهناك إشكالات أخرى على يعني في ذهنهم أجوبة على الإيرواني إن شاء الله تتأملون فيها. بغرضي الآن خوش نكتة، أغرضي النكتة لطيفة، أنك أنت في هالموارد إذا في قيد غالبي بس هيتأتي كثيرا أنه في قيود غالبية، لكن الظاهر أن المتكلم في مقام ضرب قاعدة عامة، ضرب في مقام تحليل، شو نسوي؟ كثير من الموارد قيود غالبية وأن المقام مقام تحديد، هل تجعل مقام التحديد هو المحكم أو تجعل القيد الغالبي هو المحكم أو صير إجمال؟ قال انتهينا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث قوله مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها، شنو معنى هذا المطلب؟ شيخنا شيخ شيخ سيد ضياء، سيد ضياء شنو معنى هذا المطلب خبرا بعد خبر؟ وش يريد يقول؟ الأسئلة الصعبة نسألها سيد ضياء، إذا جتك عبارة صعبة نسأل سيد ضياء حتى نشوف اللي قرأ في الشرح شنو. تعطيل طويل صار في خناقة، خميس جمعة أمس ثلاثة أيام تعطيل، يحتاج تعويض. سيبت لا درس ما شيخ صادق خبرا بعد خبر مو واضح. نعم
في خبرين بالجملة، ليس خبر ووصف.
كيف يعني؟
كان الكلام بأن الطراد هو وصف للتجارة، هناك خبر هو تجارة ووصف لهذا الخبر هو عن طراد. الآن يقول الشيخ لا،
وش يأثر؟ شو
يأثر؟
ليش؟
فعلنا عندنا تجارة وعندنا عن طراد، لا ليس من ضروري أن تنشأ التجارة عن طراد، بل لابد من اكثر من اقتران لو في مرحلة متأخرة.
يعني متعلق شبه الجملة بيصير تكون مش التجارة،
لحتى يصير قائد للتجارة. شنو قراءة النصب قراءة الرفع؟ وش دخلها في البحث؟ قراءة النصب قراءة الرفع على قراءة النصب، وش دخل قراءة النصب؟ وش دخلها في البحث قراءة النصب؟ وش يأثر في البحث قراءة النصب أو قراءة الرفع؟ خبرا بعد خبر لتكون على قراءة النصب. ليش قال على قراءة النصب؟
عشان ما يكون المضمر هو التجارة، عشان احنا
بنوصلنا اذا كان المضمر هو التجارة تكون مرفوعة، عشان
صار
عند
عامل المستثمر، يعني العامل
يصير
موجود فترفع.
نقول يا شيخنا، إلا نقول إذا قلت نفس اللي تقوله صح. ما كنت في درس الكفاية، ها لو كنت في درس الكفاية عرفت الإشارة، اللي إذا قلت نفس اللي أقوله صح، وإذا كان غير اللي أقوله مو صح، مو أفهم وش قاعد تقول، قاعدة هذه. المهم الآية إلا أن تكون تجارة أو تجارة، هناك قراءتان، قراءة أهل الكوفة وقراءة كل ما عدا أهل الكوفة. قراءة أهل الكوفة هي النصب وهي القرآن الذي نتلوه تجارة عن تراض، وأما قراءة سائر القراء ما عدا أهل الكوفة هي قراءة الرافع، إلا أن تكون تجارة عن تراض لا تجارة عن تراض. بس الموجود في القرآن لنقرأ قراءة شنو؟ قراءة أهل الكوفة. أنتم كوفيين عجل تحبون أهل الكوفة، واضح ما أهل كوفة نستيم يقولون أهل كوفة، هذه قراءة قراءة أهل كوفة. إذا أنت نستيم ليش تقرأ تجارة نقول لي عن تراض يدارس مكاسب؟ واضح. المهم هذه تجارة بلين، وغرض الشيخ أنا وش غرض الشيخ حتى قبل ما تبحث أنت تعرف غرض الشيخ؟ هذا مطلب سياسي شيخ، أنا بعجبني لك حتى الشيخ التفت المطلب الربط. غرض الشيخ الأعظم من هالمطلب، أنت قد تعرفه مش بس وش غرضه ما تدري، غرضه ما هو؟ يقول أساس الإشكال، أساس المشكل أنه قال تجارة عن تراض، نشوء التجارة عن تراض، حيث إن عنتراض قيد للتجارة، فمن هنا نشأت المشكلة وجاء وقال هذا بيع الفضولي في يوم السبت، هناك تجارة بس ما في تجارة عن عنتراض، في زمان الإجازة يوم الأربعاء يوجد تراض بس ماكو تجارة، فالمقيد بما هو مقيد وهو موضوع الأثر مو حاصل، إما الانتفاء الجزء الأول أو الانتفاء الجزء الثاني. إذن المشكلة من وين نشأت؟ من المقيد، من التقييد. فيريد الشيخ أن يضرب التقييد، الشيخ هذا غرضه، يريد يضرب، يقول أكو تقييد لو ماكو تقييد، حتى نعرف أن عنتراض قيد للتجارة أو مو قيد لازم نعرف القراءات في الآية. فنتكلم أولا على قراءة الرفع، ثم نأتي على قراءة النصب. أما على قراءة الرفع، ركز معي، وهو كل ما عدا أهل الكوفة، إلا أن تكون تجارة عن تراض، كهو حاصل هذه الجملة احتمالين على الرف، مغني صار المغني بحث المغني اليوم، هذه تكون إما أن تكون كانت تامة، وإما أن تكون كان ناقصة، تكون فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن الآية في تكون المراد منها كانت تامة، ليس بمعنى كان الناقصة التي تدخل على جملة من مبتدأ وخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إنما تكون هنا بمعنى الكون التام، بمعنى الوجود. فمعنى الآية إلا أن توجد تجارة عن تراض، وتجارة صير فاعل، وعن تراض شبه جملة، ويكون هذه قيد إلى التجارة، تجارة كائنة عن تراض، تجارة عن تراض، فعن تراض ستكون قيد للتجارة. واضح لم واضح؟ يعني إلا أن توجد تجارة عن تراض، تجارة فاعل وعن تراض شبه جملة، شبه جملة متعلق بشنو؟ تجارة عن، فيصير قيد لم قيد؟ قيد. وعلى القيدية يأتي كلام المستشكل. الاحتمال الثاني أن تكون كون ناقص دخلت على جملة في الأصل، الجملة في الأصل تجارة كائنة عن تراض، تجارة عن تراض، واضح؟ كائنة تقدر كائنة، يقولون تقدر مستقر، لأن الخبر هنا شنو؟ شبه الجملة، شبه الجملة الخبر يقدر فيه الكون، بل تجارة كائنة عن تراض، هذه أصل الجملة. دخلت تكون فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن الخبر هنا مقدر، فهنا بناء على ذلك أيضا ستكون عن تراض قيدا للتجارة، تجارة كائنة عن تراض، مثل الوصف يصير بنفس الوصف كائنة عن تراض، فهنا أيضا يتحقق التقييد. إذن على قراءة الرفع عن تراض على كل حال قيد لمقيد؟ قيد، سواء كانت تكون تامة أو ناقصة إن شاء الله. أما على قراءة النص، على قراءة النص يوجد احتمالان أيضا، احتمال أول وهو ما يتناسب مع المستشكل، نقول تكون كون ناقص واسم كان محذوف، واضح، والخبر تجارة، تجارة منصوب بعد، فتجارة خبر لتكون، وعن تراض قيد للتجارة شبه جملة بمثابة الصفة، شبه جملة بمثابة الصفة، وأصل الكلام إلا أن يكون سبب الأكل تجارة عن تراض، حذف اسم كان سبب الأكل، وحينئذ أسند تكون إلى التجارة، فصار تكون مو يكون للأساس إلا أن يكون سبب الأكل تجارة كائنة عن تراب، بس سبب الأكل حذفوه وصار يكون موجه إلى التجارة والتجارة مؤنث، فقال إلا أن تكون تجارة عن، فعن تراض هذه شبه جملة بل يكون بمثابة الصفة للتجارة النكرة، وعلى هذا يتم استدلال المستدل أن هذه قيد فما تنفعنا. هنا الأخير ينفعنا، هنا صار احتمال، الآن صار هذا احتمال كام؟ الرابع من كل المجموع. نقول تكون دخلت على تجارة، وتجارة خبر صح، ولكن عن تراض خبر ثان. إذ درسنا في اللغة العربية بأنه يمكن أن يكون للمبتدأ في الأصل خبرين، زيد ثقة عادل، خبر ثقة عادل، زيد ثقة شنو بيطري صيرفي مسافر، ثقة مسافر، أريد أخبر بخبر أنه ثقة ومسافر. فإذا دخلت كان أو تكون، كان زيد بل ثقة مسافرا، هذه مسافر خبر ثاني للخبر، خبر بعد خبر. إذا كان هذا من قبيل الخبر بعد الخبر، يلا رتب الآية هكذا الآية صلها، إلا أن يكون سبب الأكل تجارة عن تراض، هذا ما له علاقة بالتجارة، مو قيد إليها، هذا خبر بعد خبر، والخبر بعد الخبر شيخ هاشم في قوة واو الجام، يعني إلا أن يكون سبب الأكل تجارة وعن تراض، وعن تراض، فالمراد مطلق واو الجام، خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، يعني مطلق واو الجام، متلفتين شيخنا؟ فيراد أن يتحقق، متى يجوز الأكل؟ إذا تحقق الخبرين تجارة وعن تراض، مو لازم نشأ التجارة اجتماعهما، مو شرط، المقيد مو شرط، المركب مفاده هو مطلق واو الجمع، يعني المركب للمقيد، ما نشترط تقيد التجارة بكونها ناشئة عن تراض من حيث أنه مقيد بما هو مقيد. المهم أكو تجارة في مكان وأكو تراضي في مكان آخر، هذا كاف وهو مطلق واو الجام، لا أن المأخذ خصوصية التقيد والاجتماع، ما درسنا في الأصول التقيد تارة مقيد تارة مركب، المقيد فيه خصوصية التقيد خصوصية الاجتماع، يعني ما نلاحظ خصوصية الاجتماع، خبر بعده مثل أقول إذا كان الوارث مسلما وعادلا مثلا فيجوز أن يأخذ الإرث، مو لازم يجتمعون، مو لازم يتقيدون، فإذا صار هو مسلم بس يوم صار مسلم بعده ما صار عادل، بعدين صارت العدالة بعد ذلك، كفى ذلك وإن لم يحصل المقيد بما هو مثلا مقيد، غرضي أنه مطلق واو الجم كافي في ترتب الآثار. وبناء على هذا ليس الملحوظ النشؤ والتقيد، وبناء على هذا لا يتم الاعتراض، ليش؟ لأن في يوم السبت حصلت تجارة، ويوم الأربعاء يوم كانت هناك إجازة يوجد تراضي، فيكفي ذلك حصول كلا الجزئين في ترتب الأثار، وإن لم يكن التقيد للتجارة عن تراض. التقيد ما حصل، المقيد بما هو مقيد. التجارة نشأت وحدثت عن تراض، صحيح التجارة لم تحدث عن تراض، ولكن حصلت التجارة وحصل التراض، وهذا كافي. إذن تبين أنه هذا الاستدلال مبني على التقييد، والتقييد مبني على قراءة الرفع وعلى أحد احتمالين في قراءة النص. وأما بناء على قراءة النص وكونه خبرا بعد الخبر، فحينئذ لا يتم الاعتراض، ومع احتمال ذلك يبطل الاستدلال، ويكفينا الاحتمال في إبطال الاستدلال. والمفروض أن الآية القرآنية، وإن تعبدنا بالقراءة بقراءة النصب تعبدا، ولكن هذا لا، وليس هذا معنات، ما يحتاج هذا، اتركه، يحتاج هذا بحث آخر. وحيث إن الوارد في القرآن المتعبد به هي قراءة النصب، لا قراءة الرفع، وقراءة النصب فيها احتمالين، فإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. نعم، الذي يقف يقول الشيخ أمام هذا، جواب في جملة معترضة، أنه صحيح هذا الاحتمال موجود، ولكن خلاف الظاهر، احتمال اللي قلت خبرا بعد خبر خلاف الظاهر. ليش؟ لقاعدة ذكروها في اللغة، أنه القيد بعد النكرة وصف لا خبر مستقل. إذا جاءك كلام بعد النكرات فهو بمثابة الأوصاف، لا أنه خبر بعد خبر. ولو كان يريد خبرا بعد خبر لكان المناسب تعريف التجارة لا تنكيرها. يقول إلا أن يكون سبب الأكل التجارة، التجارة عن تراض يصح، وعن تراض الصير. أما يجيب نكرة فإن شبه الجملة بعد أن ما درسنا هذا لسئة اللغة، شبه الجملة بعد النكرة صفات وبعد بلي المعارف كذا، المهمة لنا علاقة. إذن النكرة القيد بعد النكرة وصف لا خبر، ولو أراد الإخبار لعرف، لأن إذا جاء بنكرة ينتظر المتكلم شنو؟ ينتظر في هذه النكرة أن توضح أن تبين فيأتي بالقيد. فالقيد بعد النكرة عبارة عن شنو؟ قيد، لا أنه خبر مستقل، وصف يعني، مو خبر مستقل. واضح شيخنا؟ قال هذا كله الذي يقصده الشيخ جعفر. مع احتمال، شو احتمال؟ والاحتمال إذا وجد بطل الاستدلال. ما تقولي ما هو دليلكم؟ احنا نريد نرد، ما نريد نثبت شيء الآن، ما نريد نبني، نريد نرد الآن، نريد نهدم. اللي يريد يهدم يكفيه الاح احتمال. مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون على قراءة، ضطعت على قراءة الناس، لأن على قراءة ما يصير خبر بعد خبر، إنما يأتي هذا الاحتمال بناء على قراءة. أما على قراءة الرفع سواء تكون تامة أو ناقصة كلاهما سيكون عبارة عن قيد وتوصيف، مو خبر بعد خبر، لأن على قراءة الرفع إما تكون فاعل أو تكون هي الخبر، ما في بعد خبر بعد خبر. على قراءة الرفع تجارة هي عبارة عن اسم تكون، أين الخبر؟ عن تراض، فما في بعد خبر بعده، هي الخبر، مو خبر بعده خبر. فعلى قراءة الرفع إما فاعل، وإما أن تجارة هي اسم تكون، وعن تراض سيكون خبر، فما عندي خبر، وين يجيك خبر بعد خبر؟ إذا التجارة هي خبر أول فتقول عن تراض يحتمل أن تكون خبر ثاني. واضح إن شاء الله. لا قيد للتجارة وإن كان، هذا ينبيدفع، هذا ضربة، لا تضرب الآن الاستدلال. وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيد تقييد واضح. هذا اللي قالوا عنه أن النقيد بعد النكرات أوصاف وقيود، لا أنه خبر مستقل. فيكون المعنى إلا أن يكون، إذا هذه تجارة خبر وين الاسم؟ عطني الاسم. قال الاسم سبب الأكل، إلا أن يكون سبب الأكل هذا مقدر حذف، فصار الاسم أسند إلى تكون، فأسند إلى التجارة فصار مؤنث تكون مو يكون، أصلي يكون، يكون السبب حذف السبب صار تكون. وتكون إلا أن تكون، إلا أن يكون سبب الأكل تجارة ويكون عن تراض. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما تجارة حاصلة، وعن تراض حصل عن تراض بعدين في الإجازة ما كان تراض، إنما تنشأ عن تراض أن إجازة المالك فنشأ عن تراض، وإن لم يكن عن التراض حاصل حين حدوث التجارة. بس من اشترط على المقيد حدوث التجارة عن تراض، مع أن الخطاب لملاك الأموال هذا شنو إشكال اعتراض كام
رابع.
شنو هالذهنية الفقادة للشيخ؟ شنو هذا الذهن الكبير للشيخ أعظم؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.